نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونرحب بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله. نرحب بالإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة مرحبين كذلك بأحبتنا الصم الذين يتابعونها عبر مترجمها الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، وكذلك عبر الأسئلة التي ترد هنا في التويتر. هذا معي. طيب، هنا فضيلة الشيخ سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، لدي مبلغ من المال أخذته أو أعطاني إياه أحد المحسنين، وقال لي بأن هذا المبلغ خصصته للمحتاج من الناس الذين تصادفهم أو تعرفهم حق المعرفة. يقول: بعض أقاربي محتاج وأعلم حاجته الماسة لهذا المال، لكني خشية في أن يدخل ذمتي شيء لا أعطيهم من هذا المال، وأحيانا أقول حين يطلبونني بأنه ليس عندي مال.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأصل أنك أخي وكيل عن المتصدق نفسه، وعلى هذا فإذا كنت محتاجا أنت فلا يجوز لك أن تأخذ إلا بإذن الموكل، لأنه ما أعطاك إياه إلا لأجل أن تعطيها طرفا آخر، وعلى هذا فلا تأخذها أنت ولا تعطيها أيضا من يجب عليك نفقته كأصولك أو أبنائك إلا بإذن من الموكل. أما إذا كان أقاربك كإخوانك أو أعمامك أو أخوالك أو خالاتك، فالذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن ذلك لا بأس، ولربما يكون ذلك أنفع وأكثر أجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ميمونة: لو أعطيتيها أخوالك كان أعظم لأجرك. فإذا كان أقاربك لا يجب عليك نفقتهم من الأصول والفروع، فإنه الأفضل أن تعطيهم إياه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول فضيلة الشيخ، يقول: هل يجوز لمسؤول في جمعية بر خيرية انتخب وبعضهم يعني عين تعيينا أن يتصرف في أموال الجمعية لمصلحته ومصلحة أقاربه؟
هذا لا شك أن هذا لا يجوز، ولكن ينبغي أن يتأكد من هذا التصرف، ربما يكون بعض التصرفات مأذونا له بجهة معينة، لكن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن ينتفع بأموال الوقف أو أموال الصدقة أو بيت المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث كما في الصحيحين في قصة ابن اللتبية، قال: لا ألفي أن أحدكم من استعملناه منكم على عمل، فقال: ما بال أقوام نستعملهم على العمل فيأخذون منه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هدية كان صادقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان سواء كان مسؤولا أو موظفا أن ينتفع بأموال الوقف أو أموال الصدقة لنفسه، وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، بل إن أهل العلم قالوا وهو قول عامتهم أن الوكيل لا يجوز له أن يتصرف بمال موكله إذا أذن له بالبيع أن يبيع لنفسه، أو أذن له بالشراء أن يشتري لنفسه، لأن التهمة فيه قوية، والإنسان لا يؤمن على نفسه أن يحابي نفسه على حساب الآخرين، والله المستعان.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أمة الله من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحتم.
تفضلي.
سؤالي الأول هو هل هناك كفارة ذنوب مثلا صدقة جارية؟
هل هناك
الذنوب مع الله كفارة؟
كفارة
لشهادة الزور.
نعم.
والأحد أن سورة الملك قبل النوم وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
نعم. السؤال الثالث عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال الفقهي يا شيخ.
تفضل يا أخي.
زوج لا ينفق على زوجته نفقة كاملة، بل يقتصر على الأكل والشرب وكسوة العيد فقط، أما الكماليات وأدوات الدين والنفقة والعلاج وغيره لا يقوم بها، هل يفهم أم لا؟ يجوز لهذه الزوجة التسجيل بالضمان الاجتماعي لسد حاجتها التي يرفضها الزوج؟
طيب شكرا عبد الله بارك الله فيك. ابو احمد تفضل. ابو احمد تفضل. يا ابو احمد تفضل. بدور معي تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول ما حكم قراءة المصحف من الجوال؟
نعم كيف قراءة القرآن من الجوال؟
نعم قراءة القرآن
يعني
من
مس المصحف مس المصحف؟
لا لا
طيب
أقرأ الآيات من الجوال.
طيب السؤال الثاني يا بدور.
السؤال الثاني ما حكم إهداء المصاحف وكتابة الاسم عليها وتغليفها؟
طيب
شكرا.
شكرا يا ابو دور بارك الله فيك. ابو احمد معي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا ابو احمد.
الله يبارك فيك، الله خير. نريد قيمه توجيهيه فيما يتعلق بالسنه.
طيب شكرا يا ابو احمد بارك الله فيك. معي شكرا للأخوة والأخوات. أمة الله من أمريكا فضيلة الشيخ تقول هل هناك كفارة لشهادة الزور وماذا يجب على من شهد هذه الشهادة؟
لا شك أن شهادة الزور من أكبر الكبائر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت، وهذا في الصحيحين من حديث أبي بكر، وهذا يدل على عظم قول الزور أو شهادة الزور. ولهذا قال أهل العلم أنه ليس لها كفارة، وإنما فيها التوبة، التوبة النصوح الذي إذا كان قد اقتطع بأجل يمينه أو لأجل شهادته حقا لمسلم فإنه يرده ويكون ضامنا بذلك، وهذا من ضمن التوبة. ولهذا قال أهل العلم أن شهادة الزور يجب فيها التوبة، والتوبة هو الندم على ما مضى والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإذا كان ثمة حقوق للعباد أنه يستردها ويضمنها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له، والله المستعان.
شكر الله لكم. تسأل عن صحة ما ورد عن فضل قراءة الملك سورة الملك قبل النوم وسورة الكهف يوم الجمعة.
لا شك أن سورة الملك فيها فضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وأما قراءته عند النوم فقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك، ولكن في سنده ضعف، وقد جاء أيضا أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف عند النوم أمن من عذاب القبر. وهذه الأحاديث تدل بمجموع طرقها على أنها لها أصل، فإن قرأها الإنسان أحيانا فلا حرج إن شاء الله في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. عبد الله يسأل عن نفقة الزوج على زوجته، وإذا كان يقتصر مثلا على المأكل والمشرب والملبس دون الكماليات،
الأصل
عفوا، هل يسوغ لها أن تتقدم بطلبها إلى الضمان لكي يمنحها يعني بعض الأمور التي تمكنه من شراء الكماليات؟
الواجب على الزوج بموجب العقد أن ينفق على زوجته بالمعروف، لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. فنفقة الغني لامرأة غنية ليست كنفقة الفقير لامرأة فقيرة، وعلى هذا فإنه يجب عليه أن ينفق عليها بما يعود عليها بالمنفعة، وليست النفقة المقصودة هو أن يؤكلها أو يشربها أو أن يجعل لها مأوى فقط، بل إنه ينفق عليها كما ينتفع الإنسان بمستواه الاجتماعي، سواء كان بمركب يليق بها أو ملبس يليق بها أو كذلك بعض الكماليات، لأن بعض الكماليات أصبحت شبه معتادة وتشبه أن تكون واجبا اجتماعيا. فمثلا الجوال يا شيخ أحمد، مثلا لو أنه منع زوجته في مثل هذا الواقع الاجتماعي لا أصبح ذلك وصمة مذمة للمرأة، لماذا لا زوجها لا يعطيها؟ وعلى هذا فإنه يؤمر أن يعطيها ما تنتفع منه في العادة، كما ينفق الإنسان ويعتاد في ملبسه ومأكله ومشربه وشؤونه كله. لكن إذا كان الزوج يبخل على زوجته وعجزت أن تأخذ من ماله، لأننا نقول إن المرأة إذا عجز زوجها أو امتنع زوجها أن ينفق عليها أنه لا حرج عليها أن تأخذ من ماله بغير إذنه بالمعروف، لقول هند بنت عتبة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني وولدي ما يكفيني، قال صلى الله عليه وسلم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. فدل ذلك على أنه لا بأس للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، لكن إذا كانت تخشى من سطوته أو ظلمه فإنها لا بأس أن تأخذ من الزكاة إذا كان والدها ليس بغني. وعلى هذا فإنها إذا كان زوجها يأبى من ذلك فلها أن تأخذ من الزكاة. لكن الذي أعرفه أن الضمان الاجتماعي له شروط وضوابط لا ينبغي لها أن تكذب لأجل أن تأخذ، بل تتوافق مع الأنظمة. فإذا كانت الأنظمة تتوافق مع حاجتها أو تتوافق مع ظروفها فتأخذ، أما أن تكذب فلا يجوز لها ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم وحسن عليكم. أبو أحمد يريد توجيهكم أو كلمة توجيهية للاهتمام بالسنة ومكانتها وحفظها والعناية بها.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله وحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري بيننا وبينكم كتاب الله ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حينما بعث محمدا فإنما بعثه مبينا وهاديا وسراجا ومنيرا، وهذا إنما يتأتى بتفسيره للقرآن بعمله وقوله، وكذلك بما شرعه صلى الله عليه وسلم من الأحكام التي لم تذكر في القرآن. وقد اهتم أهل العلم رضي الله تعالى عنهم بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان أول من كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته قريش فقالت كيف تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر فلربما سهى أو نسي، فقال عبد الله بن عمرو فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا إلا حق. وهذا يدل على أنه إذا ثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بإسناد صحيح فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يطعن في ذلك، ولا يجوز له أن يمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه الفذ العظيم جامع بيان العلم وفضله ولا يكاد يوجد عالم من علماء الإسلام يأتيه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ به أو يرده ولو فعل ذلك لما عد إماما من أئمة الإسلام، بل لقد فسق بأجل ذلك. وهذا يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بمعنى أنه كل الناس وحي، وأن هذا صنع بشر، وأن هذا لا يسوغ لنا أن نجعلهم كالقرآن. إذا كان يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير علم ومعرفة فإنه يأثم في ذلك، لأن العلماء رحمهم الله كما قال أبو زرعة هؤلاء يريدون أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد طعنوا في الدين. فالذين يتحدثون عن أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو فيما أجمع أهله أهل العلم من الصحاح، هؤلاء لا يريدون لهذه الأمة بالخير، وإنما يريدون أن يطعنوا في كتاب في ديننا بحيث شعروا أو لا يشعروا. منهم من كان عالما، ومنهم من كان مراوغا، ومنهم من كان له مطمع في دنياه. وإلا فإن أهل العلم كانوا لا يرون أحدا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثبتت فيردها، ولو فعل ذلك فإنه لا يقبلون منه. ولما جاء عبد الله بن المغفل رضي الله عنه لما رأى أحد أبنائه أو أحد أقربائه يخذف، يعني يأخذ الحصات ويخذفها، فقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر العين، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. قال ثم رآه بعد ذلك قال ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. فهذا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عن رسول الله أنه قاله. ولا شك عند أهل العلم أن صحيح البخاري وصحيح مسلم أنه مما أجمع عليه أهل العلم، إلا بعض الأحاديث التي تكلم فيها الحفاظ كما يقول ابن تيمية رحمه الله، وغالب ما تكلم على صحيح البخاري اثنين واربعين حديثا، والقول قول البخاري، وغالب ما تكلم على صحيح مسلم 142 أو نيفا حديثا، والغالب قول غيره. وأما ما عدا ذلك فإنما أجمع أهل العلم عليه. وأما أن نطعن فنقول صحيح البخاري ليس معصوما، أو أن نقول صحيح مسلم ليس معصوما، ثم يأتينا طبيب، أو يأتي طبيب ثم يأتينا طبيب أو إعلامي أو مدعي العلم فيطعن بصحيح البخاري في الجملة، فهذا لا يقبل قوله مهما كان. ولهذا كان أهل العلم يحتاطون لذلك أشد الاحتياط، ولهذا أجمع أهل العلم على أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وحينما نقول أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك أن كل حرف فيه صحيح، لأن أهل العلم تحدثوا عن بعض الأحاديث، لكن يأتينا شخص فيذكر حديثا أجمع أهل العلم عليه ولم يتحدث أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف بحجة أن صحيح البخاري ليس معصوما، فهذا لا شك خاصة في هذا الوقت، لأن الذين يتحدثون عن هؤلاء ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الديانة والفضل حتى ينظر في هؤلاء. ولهذا ينبغي أن نعلم أن مثل هذه شنشنة عرفناها وما زلنا نعرفها من أخزم، والطعن في السنة النبوية ما زالت موجودة منذ عهد المستشرقين إلى يومنا هذا. لكن يجب أن نعلم أن دين الله محفوظ بعز عزيز أو بذل ذليل. وما أحسن الكلمات التي كان الإمام أحمد يتداولها ويقول: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما نسي الفتى أثر الهدى، والشمس طالعة لها أنوار.
نعم بارك الله فيكم، أحسن عليكم وضيئة الشيخ. استأذنك معي أم صالح تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت بس الآن الدعاء اللي يقال بعد التشهد الأخير في صلاة الفريضة. اللهم بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبعدين لما أدعي بعد التشهد وقبل السلام عادي الفترة هذه، لو أطول وأدعي بالدعاء عادي يعني؟ طيب. ما يخل بالصلاة شيء؟
طيب أبشر. في سؤال آخر يا أم صالح الله يحفظك؟
لا لا شكرا،
حياك الله. أبو عبد الله تفضل. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة تكرمت.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول بالنسبة للذهاب لصلاة الجمعة، راكبا بالسيارة، هل يدخل في حديث من غسل أو اغتسل إلى آخر الحديث؟
نعم.
السؤال الثاني، إذا كان إلقاء التحية في المسجد بصوت مرتفع،
نعم،
هل يسوغ إذا دخل أحد أن يلقي بشكل صوت عالي؟
طيب.
أو في نفسه؟
سؤال
الثالث. السؤال الثالث، المال إذا كان عن طريق الدين هل تجب فيه الزكاة؟ طيب. وهل يجزى إذا كنت أطلب شخص معين أموال، هل تسقط بالزكاة إذا نويت الزكاة؟
شلون؟ هل تسقط الدين عن آخرين بحجة؟
نعم، شخص أطلب مبلغ،
نعم،
وأخصم من الزكاة.
طيب،
بارك الله فيك.
شكرا يا أبو عبد الله، بارك الله فيك. أم سالم تفضلي. سالم عفوا، تفضل يا سالم.
ألو،
تفضل يا أروى.
هناك رسائل نصية خدمات تبرع، هل لو أردت أن أتصدق تعتبر صدقة؟
هناك رسائل نصية
خدمات تبرع،
خدمات
هل أردت أنا
خدمات تبرع؟
أيوة.
نعم، ما
هل لو أردت أن أتصدق تعتبر صدقة؟
يعني مثلا الرسائل تأتي مثلا تبرع الجهة الفلانية ب
أيوة،
نعم،
عشان المرضى الكلى،
نعم،
أو السرطان. طيب.
بارك الله فيك، شكرا يا أختي أروى، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال، بدور تسأل عن قراءة القرآن من الجوال، هل يحصل الإنسان على أجر كما لو كان يقرأه من المصحف؟ وهل هناك فرق بين قراءته من الجوال في الطهارة وكذلك في الأجر؟
أما مس المصحف فإن الذي عليه الأئمة الأربعة أنه لا يجوز مس المصحف إلا بحائل، لما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حديث عبد العامر بن
لمن ليس طاهر،
نعم، يعني لم ليس بطاهر يمسه من غير حائل. الأئمة الأربعة على تحريم ذلك، لما جاء في حديث عمر بن حزم أنه أجاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وكذلك جاء من حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر وإن كان في أسانيدها ضعف، لكن الذي عليه الأئمة الأربعة الذي عليه الأئمة الأربعة وغيرهم أنه لا يجوز مس المصحف إلا بحائل. وهل الشاشة هذه تكون حائلا أم ليست بحائل؟ الذي يظهر والله أعلم أنها ليست بحائل، لكن عندي أنا وتم مناقشة بعض الإخوة أن الشاشة هذه ليست عاكسة، هي شاشة وفيها مادة مخملية، لولاها لما ظهر الحرف، ولهذا أكره أن يمس القرآن بهذا الشاشة، لأن ليست عاكسة حقيقتها.
نعم.
هي شاشة لو فكيتها يا شيخ أحمد لا تجد قزاز.
نعم.
إلا إذا كان فيها شيء نوع من القزاز اللي يحبس.
نعم.
أما قزازة نفس الزجاجة
الحامل.
نفسها.
نعم.
هذه في تشبه أن تكون حروفها.
نعم.
والأولى عندي ألا يمسها، لكن لو مسها فالخطب يسير، فكثير من أهل العلم المعاصر لا يرون فيه بأسا، ولكني أكره ذلك لأنها ليست هي مثل الزجاجة، وإنما هي نوع من معين
ممتزجة مع
الحرف، وهذه لو فتحت الشاشة لو قرأت الشاشة حق هذه تجد أنها ملتصقة بها.
نعم.
لو أزلت هذه الممغنطة هذه الأولى لم تظهر الحروف.
نعم.
ولهذا الأولى ألا يمس القرآن إلا طاهرا، لكن لو أراد أن يقلبه في أطراف أصابعه فلا حرج،
أو كان هناك اللاصق الحامي هذا،
أو كان هناك اللاصق الحامي الخطب فيه إن شاء الله يسير. أما فضل قراءته فالإنسان يؤجر على ذلك بالمصحف ويؤجر على ذلك بحفظه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال كذلك من بدور تسأل عن حكم إهداء المصاحف، تغليف المصاحف وإهدائها وكتابة الاسم على المصحف، كتابة المهدى إليه، اسم المهدى إليه،
إن شاء الله إذا كان في أطراف لا بأس، مع أن بعض الآن أصبحت الغلاف يذكر فيه اسم الإنسان.
نعم.
مع أن هذا الأولى ألا يكون، ولكن الأصل فيه جواز. كان بعض أهل العلم يكره أن يكتب في القرآن شيئا من كلام البشر، وهذا الأولى، فلو أنه جعل الغلاف خارجي وكتب اسمه ثم جعل المصحف لم يذكر فيه شيء، هذا أولى والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل أبو عبد الله عن الذهاب إلى صلاة الجمعة راكبا، هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل؟
الله سبحانه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود وغيره وعند الإمام أحمد، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كتب له غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة وزيادة ثلاثة أيام. وهذا الحديث كل شيء له أجر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فليس الحكم فقط مجموع لمجموع هذه الأشياء كلها، بل إنه لو اغتسل فإنه يثاب على ذلك، ولو أنه اغتسل وبكر فإنه يثاب على ذلك، ولو أنه مشى ولم يغتسل فإنه يثاب على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا شك أن مشيه ليس كأجر من كان يركب، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال أبو عبد الله يسأل عن إلقاء التحية في المسجد بصوت مرتفع، يحصل أن يدخل أحد المصلين ثم صحيح. يلقي السلام على الآخرين بصوت عالي.
والله الأولى ألا يسلم الإنسان إلا إذا كان من بجانبه يسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة فجاء عبد الله بن مسعود فسلم عليه ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وإنما أشار وقال إن في الصلاة شغلة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عبد الله بن مسعود عن التحية والسلام، وكذلك جاء في حديث جابر، مما يدل على أن أصل التحية جائز. لكن الذي يحكون أحيانا أن بعض كبار السن أول ما يدخل المسجد يرفع صوته بالسلام، ورفع الصوت مثل هذا غير مشروع، لأن الإنسان ما ينبغي له أن يسلم إلا من بجانبه، وما كان السلف رضي الله عنهم إذا دخلوا يسلم الواحد منهم مباشرة على الناس جميعا، وإنما يسلم من بجانبه، هذا هو السنة والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يسأل أبو عبد الله عن المال إذا كان تحصل من دين أو اقترض الإنسان مالا ثم حال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟
الأصل أن الذي يزكي هو الدائن ولا يزكي المدين، فإن كان المدين معسرا أخذ الدين وهو معسر على أن يسدده فلا يجب الزكاة على الدائن، وإن كان غير معسر وهو قادر على أنه لو طالبه أن يأتي به، أو كان الدين وفاء لبيع في الذمة، فإنه يجب على الدائن أن يزكيه لما مضى من السنين، والله أعلم. وأما المدين فإنه لا يزكيه، هذا قول جماهير أهل العلم خلافا للشافعية، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هل يجوز أن أسقط الدين عن شخص معسر وأحتسب ذلك من الزكاة؟
إذا كنت قد أعطيت شخصا مالا ثم أعسر، وأنا مثلا أعطيت 10,000 ريال، أعطيته 10,000 ريال وزكاتي 10,000 ريال، فلا يجوز لي أن أسقط عما في ذمتي لهذا المدين المعسر الفقير لهذا المال. وهذا محل إجماع عند أهل العلم أنه لا يجوز إسقاط الزكاة فيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. نورة معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت أخوي، أنا أبوي متوفي وجينا ضمان اجتماعي. وعندنا مزرعة، أمي تقول أبي أجمع للأطفال يعني اللي كاما، بس ما تقدر يعني، لازم تعطي العامل حق المزرعة الراتب تعطيه منه. هل هذا يجوز ولا فيه إثم عليها؟
تعطيه منين؟ الوالد توفي رحمه الله، ولكم ضمان اجتماعي يأتي لك ولإخوانك ولوالدتك.
وعندكم أمي تعطي العامل حق المزرعة الفلوس هذه اللي تجي.
نعم طيب، والمزرعة هذه تريع وإلا بس هي محيات يعني إيه؟ لها دخل المزرعة، تستفيدون من المزرعة؟
إيه نستفيد منها.
طيب واضح الشيء.
إيه واضح والله.
شكرا يا نورة، بارك الله فيك. حسان معي، تفضل يا حسان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا الآن مسافر.
إيه.
وقدمت إلى الصلاة بعد العشاء. صليت العشاء وأنا مسافر.
وقدمت إلى المدينة بعد صلاة العشاء. أخي حسان.
نعم.
أنت مسافر ووصلت المدينة متى؟
بعد العشاء.
طيب، وصليت المغرب والعشاء ولا لم تصلي؟
المغرب والعشاء صليتها. وأنا مسافر.
نعم.
ووصلت في الليل.
نعم.
تحسب علي هذا اليوم.
تحسب ماذا؟
مدينة 3 أيام.
نعم. طيب. يسأل هل تحسب 3 أيام بحكم أنه صلىها قبل، يعني هل يكون يعني قصدك أن الليلة هذه لا تحسب عليك؟
أسف ونعم.
كيف؟ صوتك ياتي متقطع، لكن ان شاء الله تسمع اجابه يعني مجمله حول الموضوع هذا لعلي فهمت السؤال. ام نوره تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضلي يا اختي.
الو. نحن مجموعه بنحفظ القران سوره البقره يوميا صفحه واحده يوميا. طيب.
نعم.
هل أفضل إننا نحفظ يوميا صفحة واحدة أو نقرأ السورة نفسها يوميا كاملة؟ هذا غير الجزء اللي نحفظه الثاني يعني.
جميل.
طيب.
طيب السؤال الثاني.
شكرا.
شكرا بارك الله فيك. أسماء معي تفضلي. أسماء معنا.
ألو.
تفضلي يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي.
لو سمحت بس سؤال في حكم لبس العفتات والأظافر الصناعية.
طيب شكرا بارك الله فيك. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
كان طيب.
حياك الله يا مرحبا.
كيف حالك شيخ عبد الله؟ طيب.
حياك الله يا أخي.
الله يجزاك خير فيك الشيخ. في شيخ أحسن الله إليك الشيخ، بالنسبة للزوج إذا كان يعني معسر هل يعني يجب أن ينصب على زوجته الكماليات ويجيب بعض الأشياء؟ وإذا كان الشيخ أحسن الله إليك يمنع مثلا جوالات الكاميرا للأولاد وللزوجة، هل يأثر بذلك؟ يعني خوف الفتنة أو زي كذا شيخ.
طيب بارك الله.
أحسن الله إليك شيخ. وأيضا بالنسبة للشيخ بالنسبة للأذان الشيخ.
نعم.
هل يعني ثبت حديث ان قبل اذان يقول بسم الله ان يؤذن على
بسم الله ان يقول
ماذا؟ بالنسبه للاذان يعني يقول بسم الله
قبل ان يؤذن.
قبل ان يؤذن هل ثبت شيء في ذلك ام لا؟
نعم.
احسن الله اليكم.
شكرا
الله
يا
ابو عمر. احسن الله اليكم.
حياك الله. ابو ريان تفضل. ابو ريان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ. في عندي استفسار.
نعم.
بعد الصلاة.
نعم.
التسبيح اللي في اليد هل يكون على كل على الجزء الثلاث أصابع يعني عفوا الأصبع أعمله ثلاث مرات التسبيح؟
نعم.
أو كيف؟ لأنه فيها شك معنا.
طيب تسمع إجابة. شكرا أبري. أمو محمد. أمو محمد تفضلي.
نعم.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت الله يرضى عليك بسأل الشيخ.
نعم.
بالنسبة في بخاخ يخفي الشيب عند الصيدليات.
نعم.
زين البخاخ هذا مؤقت، بخيته بعدين يوم جيت أتوضى صلاة العشاء يعني ما عاد قدرت أتوضى، أحس إن المويه ما قدرت تدخل شعري. زين.
نعم.
هل هذا يمنع وصول الماء إلى الرأس؟
نعم.
هل هذا جائز أو لا؟
بخاخ اللي يزيل الشيب.
بخاخ إزالة الشيب.
أي مؤقت.
طيب.
مؤقت هذا. هذا السؤال الأول.
نعم.
أي السؤال الثاني.
تفضلي.
السؤال الثاني ذهبت للعمرة.
نعم.
وصلت مدينة الطائف على مطار الطائف، ويوم وصلت الطائف على الظهر يأذن. نعم. المحرم اللي معي رفض إنه يوقف يصلي. رحنا المكة على طول. هل إني أجمع وأقصر أو أصلي الظهر كاملة والعصر كاملة وأفيدونا جزاك
كم كم الله. كم تجلسين في مكة؟
يوم مو بكرة رجعت.
طيب.
للرياض.
طيب تسمعين الإجابة. شكرا يا أمو محمد.
جزاك الله خير. شكرا.
عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
الحين يلبس البسطار ونحوه ومسح عليه وقت الصلاة وفكه وصلى، صلاة جائزة؟
يلبس البسطار العسكري هذا؟
اي ونحوه مثلا.
وايش؟
مثل البسطار والآخر.
نعم ونحوه.
ايه
ثم؟
ويمسح عليه ويفكه ويروح يصلي.
مسح عليه ثم صلاة أخرى خلعه؟
مسح على البسطار ثم خلعه وصلى.
طيب تسمع إجابة يا عبد الله. شكرا جزيلا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أروى تسأل عن الرسائل النصية التي تدعو إلى التبرع أحيانا لجمعيات مثلا مرضى السرطان أو زارع الكلى؟
إذا كانت من جهة موثوقة فإنها إن شاء الله تحصل على الأجر إن شاء الله، لأن هذا نوع من التقريب وبعضهم يشكل عليه لأنها حقيقتها بيع، لأن شركة الاتصالات تبيع هذه الحصة، والواقع أنه نوع هذا بيع صوري ليس حقيقي، وإنما هو نوع من التبرع لإيصال هذا المال إلى أصحابها عن طريق شركة الاتصال.
بارك الله فيك. نورة تقول لنا ضمان اجتماعي ونحن أيتام وعندنا مزرعة، ووالدتي تأخذ من هذا الضمان وتصرف على مثلا تعطي راتب عامل المزرعة.
إذا كانت المزرعة تحتاجونها وهي مما تنفق عليكم وتنتفعون به في أموركم ومؤانكم، فحينئذ العامل الذي يقوم بخدمتها يجب عليكم أن تنفقوا عليه. فإذا كانت الأم تأخذ هذا المال لتعطيه العامل فهذا مما وجب عليكم جميعا، لأن المال مالكم جميعا، فلا أرى بأسا في ذلك والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال من حسان يقول مسافر وتوقف قبل أن يصل إلى المدينة، صلى المغرب والعشاء ثم دخل المدينة، هل تحسب هذه الليلة له في مدة إقامته أو يستأنف من الغد؟
يعني السؤال أحسن من هذا، لو أن إنسانا جمع بين الصلاتين ثم وصل البلد في وقت الأولى أو وقت الثاني، هل يعيد أم لا يعيد؟ أليس كذلك؟
نعم.
الذي عليه جماهير أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة أن الإنسان إذا جمع بين الصلاتين لأجل سفره ثم قدم بلده في وقت الأولى فإنه لا يلزمه أن يعيد الثانية، أو قدم بلده في وقت الثانية فلا يلزمه أن يعيد الثانية. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لأن الله سبحانه وتعالى جوز للعبد أن يجمع بين الصلاتين وهو جد به السفر، فمتى فعل العبادة على الوجه المشروع وفعلها على المقتضى المشروع فإنه لا يؤمر أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا تنتقض إلا بدليل شرعي والله.
نعم. إذا كان يقصد فضيلة الشيخ يعني أن هذا اليوم يعني الذي صلى يعني وصل مدينته بعد العشاء،
نعم،
هل وقد صلى صلوات هذه، نعم، الليلة، هل هذه الليلة تحسب من مدة بقائه إذا كان يريد يجلس 4 أيام أو أنه من الغد؟
لا لا، ما زال الحسبة تحسب غائية من سفره إلى قبل أن يصل إلى بلده.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم نورة تقول بأنها تحفظ هي ومجموعة من النساء صفحة واحدة من سورة البقرة، تقول هل عملنا هذا صحيح وأفضل أو أن نقرأ هذه السورة كاملة؟
إذا كان الجروبات هذه اللي تكون لحفظ القرآن وجها أو كذا، الأولى أن تكون مشرفة الجروب أن تنصحهم بأن يقرأوا كل واحد ورده، هذا يقرأ وجها وهذا يقرأ نصف وجه وهذا يقرأ 10 أوجه وهذا يقرأ جزء، هذا هو الأفضل بهذه الطريقة حتى لا تكون طريقة مرتبة، فيخشى أن تكون بهذا الترتيب غير لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كانوا يقرؤون وجها لأن بعضهم يعجز فهذا لا حرج عندي، لكن الأولى ألا يقولوا احفظ كل واحد يقرأ وجه، بل يقول كل واحد يقرأ ورده، فهذا يقرأ وجه اللي يقدر عليه، وهذا يقرأ 10 أوجه، وهذا يقرأ جزء، وهكذا.
لو يعني تعارض الجمع بين الحفظ والتلاوة أيهما يقول؟
والله الأولى الحفظ.
نعم
الأولى الحفظ، لأن الحفظ إذا كرره الإنسان مثل ما يقرأ الإنسان أوجه أخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم. أسماء تسأل عن لبس العدسات والأظافر الصناعية.
الأصل أن لبس العدسات الأصل فيها الجواز ما لم يكن فيها أمرين، إذا كان فيها ضرر أثبت الأطباء ضررها على لابسها، أو تكون من أعين الحيوانات، لأن بعض الناس يلبس أعين على تشبه الحيوان، وهذا لا يسوق ولا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يتشبه الإنسان بالحيوان لقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. وذكر ابن تيمية أن قول عامة أهل العلم أن التشبه بالحيوان لا يجوز والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أبو عمر يقول إذا كان الزوج معسرا وظروفه المادية صعبة هل يلزمه أن يوفر جميع المتطلبات زوجته وأولاده الكمالية؟
نحن قلنا أنه كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، فالإنسان بطبعه وحياته لا يستطيع أن ينفق على زوجته إلا بهذا المقدار، فينفق عليها الواجب، والكماليات بعضها يستطيع فيفعل، وإن كان لا يستطيع لا يفعل. وأما إذا كان إنسان لا يريد بحجة أنه معسر، ما معنى الإعسار؟ هذا السؤال، ما معنى الإعسار؟ هل هو يريد أن على نفسه لا يبخل وعلى زوجه يبخل؟ ينبغي الإنسان ينظر لهذا، لأن المسألة مسألة واجب وإن الإنسان إذا فرط في ذلك فإنه يأثم في حق زوجته، فلا بد أن يعطيها ما يكفيها ولا تحتاج ولا تلتفت لأحد، والله أعلم. لكن إذا كان عاجزا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
حتى الجوالات كما ذكر بعض الأجهزة التي يخشى الإنسان، يعني ليس يعني تقتيرا وإنما يخشى من تبعات استخدامها.
والله يا شيخ أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الغيرة غيرتان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. فالمحمودة أن تكون غيرة في ريبة، والمذمومة أن تكون غيرة في غير ريبة. فلا ينبغي الإنسان أن يسيء الظن بأهله إلا إذا وجد خلاف ذلك، وإلا في الأصل أن الإنسان مؤتمن على ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يوسوس في مثل هذا، والله أعلم.
شكر الله لكم وأحسن إليكم. يسأل عن البسملة قبل الأذان،
لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها بإسناد صحيح، والله أعلم.
شكر الله لكم. أبو ريان يسأل عن التسبيح باليد، هل يعني يعقد الإنسان أصبعه في الثلاث تسبيحات سبحان الله الحمد لله؟ نعم. والله أكبر.
أولا مسألة التسبيح ينبغي أن نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده كما عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا إسناده صحيح. وأما ما جاء كان يعقد التسبيح بيمينه فهذا الزيادة منكرة، رواها أبو داود وغيره، والأصل أنها منكرة. وأما كان يعقد، وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح، فهذا يدل على أن عقد التسبيح والرواية الأخرى كان يعقد التسبيح بيده يفيد أمرين: يفيد أنه لا بأس أن يعقد بالأصابع، ولا بأس أيضا وهو سنة أن يعقد بالأنامل، لما جاء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. وهذا يدل على أن التسبيح لو فعله الإنسان بيده بأصابعه أو بأنامل كل ذلك سنة، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم صالح تسأل عن الدعاء بعد التشهد الأخير، وتقول بأنها أو تسأل عن صحة هذا الدعاء: اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد.
نعم.
وتقول أنا أطيل يعني وأطول الدعاء بعد التشهد، هل هذا صحيح أو يؤثر على الصلاة؟
الذي أعرفه وأحفظه أنه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وليس فيه أنه يقوله إذا عند التشهد الأخير، ولكن لو قاله لا بأس. والذي ورد ما جاء عند أبي داود والترمذي بسند جيد من حديث أنس أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي فركع ثم سجد ثم تشهد فدعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تدرون لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أسأل، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وهذا هو الحديث. ولكن لو قاله الإنسان لا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: إذا تشهد أحدكم فليقل، ثم ذكر التحيات، ثم قال: ثم ليدعو بعد بما شاء. وهذا يدل على أنها لو دعت فلا حرج، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الإطالة إطالة طويلة جدا تخالف إطالة الركوع والسجود الذي يكون سواء، لقول البراء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده وجلسته قريبا من السواء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم محمد تسأل عن بخاخ الذي يخفي الشيبة مؤقتا، هل هو مانع لوصول الماء؟
الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا البخاخ ليست مادة بلاستيكية، وإنما مادة هلامية زيتية، ولهذا لا تمنع وصول الماء. والأطباء يقولون إن المادة الزيتية هي التي تمنع، وأما الدهنية لا تمنع، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سارة تفضلي.
الزيتية قصدي البلاستيكية. نعم. هي التي تمنع، وأما الزيتية الدهنية هذه. نعم. لا تمنع السلام. والله أعلم.
بارك الله فيك. حياك الله يا سارة تفضلي.
ما حكم استخدام خادمة مسيحية لعدم وجود الجنسية بس ذي بالمتشف؟ نعم.
طيب شكرا، بارك الله فيك. معي متصل عبد الله. طيب هنا فضيلة شيخ أحلام تفضلي. تفضلي أحلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أختي.
نبغى نستفسر من الشيخ.
نعم.
عن بعض الأوقاف في القرآن.
نعم.
الحين في بعض الأوقاف في القرآن في بعض المشايخة تنطقها وفي بعض المشايخة ما تنطقها.
إيش مثل؟ الوقف.
علامات الوقف في القرآن.
نعم. مش مثل يا أختي؟
مثل قل، حرف الجيم. كلمة صل.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله.
يقولون لا، الوقف الجائز كلمة حرف الميم. حنا نشوف بعض المشايخ يقفون على بعض علامات الوقف. طيب. وبعضهم ما يقفون.
تسمعين
إجابة. فاحترنا صراحة ما ندري وين يعني ناخذ.
الأمر سهل يا الأمر إن شاء الله في ساعة وتسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا يا أحلام. أعود لكم فضيلة الشيخ وأسؤال الأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم محمد، تقول بأنها ذهبت للعمرة ووصلت إلى الطائف وقد أذن أو أذن لصلاة الظهر، ثم أصر المحرم أن يعني ورفض أن تصلي في الطائف وصلوا في مكة، هل تجمع وتقصر؟
جد بهم السير.
هي طبعا نزلت أقلعت من الرياض ووصلت مطار الطائف ثم نزلت إلى يعني وقت أذان الظهر ثم استأنفوا رحلتهم إلى مكة.
إذا كان الإنسان لا يخشى من خروج الوقت الثانية فإنما فعله أخوك هو السنة، لأن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير ودخل وقت الظهر أخر الصلاة إلى وقت العصر. فأخوك وأنت ما زال السير جادا بكم، ما زال السير جادا بكم، فأنتم انقلعتم من الرياض إلى الطائف ومتجهون بإذن الله إلى مكة، فهذا مما جد به السير، فتقفون في مكة فتجمعون الظهر والعصر قصرا. لكن إذا كنتم تخشون من خروج وقت العصر فيجب عليكم أن تصلوا قبل خروج وقت العصر والله أعلم.
تجمع وتقصر هناك،
تجمع وتقصر هناك
في مكة.
في مكة.
نعم بارك الله فيكم. أحسن عليكم. عبد الله يسأل عن البسطار العسكري إذا مسح الإنسان عليه وخلعه قبل الصلاة.
هذه مسألة تحتاج تفصيل الشيخ أحمد. أولا يجب أن نعلم أن الإنسان إذا مسح على الخف ثم خلعه فإن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجوز له أن يصلي، ولكن أبا حنيفة قال إن غسل رجليه وهو لم يقع منه حدث فلا بأس أن يصلي ولو طال الفصل، ومالك قال إنه إن خلع الخف فغسل رجليه ابتداء فإن صلاته صحيحة، وإن أخر فلا وضوء ينقطع وضوءه. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه بمجرد الخلع ينتقض الوضوء، وهذا هو الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وذهب ابن تيمية إلى أن خلع الخف وهو قول ابن حزم إلى أن خلع الخف بعد مسح عليه لا ينتقض الطهارة، والذي يظهر والله أعلم هو قول الأئمة الأربعة في الجملة، وذلك لأن الرخصة تناط بالخف ما دام قائما، فإذا زال فالقاعدة أن الرخصة إذا زالت زال أثرها وحكمها، وأن العزيمة هي الغسل فيجب عليه أن يفعل، كما أننا نقول التيمم رخصة فإذا وجد الماء انقطع التيمم، وكما نقول المسافر إذا هو أن يقصر فإذا دخل البلد امتنع من القصر، وكذلك نقول الخف له أن يمسح لأن الأصل الغسل، فإذا لبس الخف فله أن يمسح، لكن إذا نزعه يرجع إلى الأصل وهو الغسل والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. تسأل سارة عن استخدام الخادمة غير مسلمة.
والله يا شيخ أحمد إن هؤلاء الخدم الذين يأتون إلينا هم فقراء وينفقون على أهليهم، فكون الإنسان يأتي بمسلم أو مسلمة هو الواجب عليه لأجل أن يحتسب الأجر أنه يتصدق عليهم، ولا يدري كيف كانت تربية هؤلاء وهؤلاء. هذا ناهيك عن مسألة إقدام مسألة تربوية أنه إقدام امرأة كافرة تربي أو تهتم بأولادنا، الأولى ترك ذلك كله. وأما مسألة
عدم وجود
لادينان في جزيرة العرب فهذه مسألة وقع فيها خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا على سبيل الاستحباب، وذلك لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر لم يفعل على الإطلاق، وإنما عمر أجلى بعض اليهود إلى تيماء، وتيماء من جزيرة العرب. ثم إن أهل العلم قالوا لأجل فعل عمر أن جزيرة العرب هي مكة والمدينة وما حولهما، وهذا الذي رجحه القاضي القاسم بن سلام، وهذا الذي يظهر لي أنا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أحلام تسأل عن بعض الأحكام الوقف في القرآن، تقول نرى بعض القراء يقفون وبعضهم لا يلتزمون.
الوقف ثلاث أنواع، يجوز الوقف والأفضل الوقف ويجوز الوصل، والثاني يقف ولكن الأفضل ألا يقف، والثالث يجب أن يقف وهي الميم. وعلى هذا فالجيم الأفضل أن يقف، والصلي لو وقف جائز لكن الأفضل أن يصل والله أعلم، وهذه مسألة جائز ومستحب، لكن الميم يجب أن يقف والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يعني بعض القراءات أحيانا تحتم مثل قراءة الحدر وبعضها تحتم على بعض القراء بالتالي يشكل على بعض الناس في مثل
هذه الأشياء.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي متصل عبد الله معنا. طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخت الكريمة مناير تقول فضيلة الشيخ عندي بيتان يتكون أحدهما من دورين وأوقفته وقف بعد مماتي وأنا أسكن الدور الأول والثاني أؤجره وأستفيد من الإيجار، هل عملي هذا صحيح؟
إذا كان قد أوقفتي وقفا بعد مماتك فهي وصية فتكون من ضمن الثلث من ثلث مالك، فإن زاد على الثلث فإنه لا ينفذ إلا بإذن الورثة في قول عامة أهل العلم والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بعض فضيلة الشيخ يرى أن بعض الورثة يعني في حاجة وأمور مادية يعني ضعيفة وبالتالي يعني يلجأ إلى الإيقاف أو يعمد إلى الإيقاف أو إلى الوصية بأكثر من الثلث أو بالثلث.
أولا ما زاد عن الثلث ليأثم الإنسان، لكن إذا كان في الثلث فينبغي كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من انتذرهم عالة يتكفف الناس، فإذا كان مال الإنسان قليلا فلا ينبغي له أن يتصدى أن يوقف، لكن إذا أحب أنه يخشى أن أولاده لا يحسن التصرف فأوقف للذرية فلا حرج إن شاء الله في ذلك والله.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سلموا لك ربي سبحانه وتعالى يجزاك عنا خيرا.
جزاك الله الله الشيخ محمد وجزا الله المشاهدين
والمشاهدين. بارك الله فيكم. شكرا للإخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة، شكرا لأحبتنا الصم الذين تابعوها عبر ترجمة الأستاذ أحمد الهليل، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي.